ازيكم الله اخواتي الحبيبات، صبحكم الله بكل خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسالك اللهم من فضلك ان تزيدنا علما. اللهم إني أصبحت أشهد لك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم كله بركة وكله فضل وكله منة من الله سبحانه وتعالى. فما أجمل أن يبدأ هذا اليوم أو أي يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، ما أجمل أن يبدأ بمجلس علم، ما أجمل أن نبدأه بذكر الله سبحانه وتعالى، ما أجمل أن نبدأه بالقرآن، ما أجمل أن نبدأه بالسنة. صبحكم الله بكل خير أخواتي الحبيبات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الجمع الفاضل والجمع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباهي بنا الملائكة في هذه الجلسة وأن يجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته في تدبر آية الكرسي، في دورة البيان الجلي في تدبر آية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يعلمنا فيها ما ينفعنا وينفعنا فيها بما علمنا، اللهم آمين. بفضل الله سبحانه وتعالى توقفنا بالأمس عند شروط لا إله إلا الله. طبعا إحنا بدأنا وخدنا مناقب وفضل آية الكرسي، ثم بعد ذلك بدأنا نتكلم عن الجمل التي بداخل آية الكرسي، وقلنا إن آية الكرسي تشتمل على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى، تشتمل على تقرير التوحيد، تشتمل على كلمة الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات وخلقت الأرض، ومن أجلها بعث الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، وهي كلمة لا إله إلا الله. اتكلمنا امبارح عن كلمة لا إله إلا الله، بماذا وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، واتكلمنا عن شروط لا إله إلا الله، وخدنا 3 شروط امبارح. والنهارده إن شاء الله صبحكم الله بكل خير أخواتي، وإن شاء الله النهارده هنكمل ما بدأناه من شروط لا إله إلا الله. يعني أنتوا تحسوا إن أنتوا في يعني أنا بحس إن أنا وأنا بتدبر معاكم آية الكرسي إن أنا صراحة في حلقة توحيد مش في حلقة تدبر، لأن سبحان الله يعني زي ما أنا قلت لكم قبل كده القرآن كله توحيد، وإحنا قلنا فضل آية الكرسي يرجع أولاً لإيه؟ لما تشتمل من مقررات التوحيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالمعلم. طيب امبارح خدنا شروط لا إله إلا الله، ولما بنقول شروط لا إله إلا الله قلنا إن كل عبادة من العبادات المفروض إن هي بيبقى ليها شروط، يعني ما ينفعش مثلا أدخل الصلاة من غير ما أطلبها. فبالتالي أنا لازم المفروض إن أنا أفهم شروط لا إله إلا الله، وقلنا إن كل مفتاح بيبقى ليه أسنان، فأنا ممكن يبقى معايا المفتاح بس الأسنان بتاعته معرفهاش، الأسنان بتاعته ضايعة، فبالتالي مش هعرف أفتح بهذا المفتاح. يبقى إذا المفروض إن أنا مطلوب مني من أنا أفهم ما هي شروط لا إله إلا الله حتى أذعن لها وأفعل وأعمل بها. اتكلمنا برضو عن إن لا إله إلا الله المفروض إن بمقتضاها إن أنا أكون من أعلم معناها وأعمل بما فيها وأصدق في قولها، فبالعمل أخرج من طائلة بالعلم أخرج من طائلة النصارى الذين عملوا وقلدوا بما لم يعلموا، وبالعمل أخرج من طائلة اليهود، وبالصدق أخرج من طائلة المنافقين. كل الكلام ده الحمد لله بفضل الله قررناه امبارح. النهاردة إن شاء الله هنكمل شروط لا إله إلا الله. كنا بدأنا امبارح بشروط لا إله إلا الله، أخذنا الشرط الأول العلم المنافي للجهل، الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب، والنهارده ان شاء الله هناخد او الاخلاص المنافي للشرك، وان شاء الله النهارده هناخد الشرط الرابع اللي هو الصدق المنافي للكذب. لا اله الا الله مش ممكن تكون مقبوله من قائلها الا اذا قالها صادقا من قلبه، لا ان يقولها بلسانه. هو احنا الكلام ده اتكلمنا امبارح ان ما ينفعش ان انا اقولها بلساني ولا تؤمن، لا يؤمن بها قلبي، المفروض ان قلبي يؤمن بها، تمام، زي بالظبط ما لساني بيقولها. فبالتالي لازم انا اكون صادقه في قولي لا اله الا الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اي كاذبون في ايه بقى؟ هم كاذبون في ان ما قالوه بالسنتهم ليس مواطئا لما قام في قلوبهم. هو ده يعني هم كاذبون في ايه؟ هم كذبوا في ايه؟ هم قالوا لا اله الا الله، هم كذبوا في ايه؟ هم كذبوا في ان اللي في قلبهم غير موافق للي في لسانهم، اللي قالوه بلسانهم غير موافق للي في قلوبهم، لان اللي قالوه بلسانهم لا اله الا الله، لكن هل هو ده اللي في قلبهم؟ لا، شوفوا ده اللي في قلبهم. قلوبهم فيها ما فيها من الكفر، فيها ما فيها من الخراب، اما السنتهم فقط تتلفظ بهذه الكلمه، ومجرد التلفظ بهذه الكلمه لا يقبل ابدا عند الله سبحانه وتعالى. يعني يكون ان انا ابقى مكذب بلا اله الا الله، يعني مثلا احنا بنشوف المنافقين اللي موجودين دلوقتي من دعاة الاعلام و لما مثلا يقولوا لا اله الا الله وهم بينشروا الفواحش، ومش بس الفواحش في المعاصي، ده بينشروا الفواحش في العقائد، بينشروا الفواحش في العقيده، بيخلوا الانسان عايز يعني يفهموك عقيده سليمه خالص. ده ايه؟ ده نفاق، ده نفاق يكاد ان هو يكون يخرج من المله، لان ان هو بيقول بلسانه وايه وبيعتقد بقلبه حاجه ثانيه خالص. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. اذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترط الصدق لقبول لا اله الا الله، علشان يقبل منك لا اله الا الله لابد ان يكون هناك صدق. طب ايه هو الصدق بقى؟ يعني احنا امبارح عرفنا الاخلاص، ايه هو الصدق بقى؟ الصدق هو مواطاه القلب باللسان. اللي بيتقلب القلب، اللي بيتقلب اللسان، هو ده اللي يبقى قلبك. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول: اتقوا الله يا ايها الذين امنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. خليكي صادقه مع نفسك، يبقى اللي في قلبك هو نفسه اللي في لسانك. اللي انا بقوله بلساني هو فعلا مواطئ للي في قلبي، مش هقول بلساني حاجه واللي في قلبي حاجه، مش هقول بلساني ان انا اؤمن ان لا اله الا الله وانا قلبي ينكر هذا الكلام، وينكر ان ما ينفعش اتوكل غير على الله، وينكر ان انا ما ينفعش الجا الا الى الله، وانكر هذه الاشياء بالكليه، يبقى ما ينفعش. اذا الصدق هو مواطاه القلب باللسان، اي ما يقوله العبد بلسانه يكون قائم بالفعل في قلبه، هو ده الصدق. الشرط الخامس: المحبه المنافيه للبغض والكره. ودي مهمه جدا. يعني ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. يعني ايه الذين امنوا اشد حبا لله؟ عايزين نركز. الذين امنوا اشد حبا لله من حب المشركين لله. ايه ده؟ هم المشركين اصلا كانوا بيحبوا ربنا؟ طبعا المشركين يحبون الله، نعم، ولكن يجعلون له ندا وشريكا في المحبه. يبقى انا عايزه يعني ايه؟ عايزك تفهم النقطه دي. اللهم امين اللهم امين. عايزك تفهم النقطه دي، هي ايه؟ والذين امنوا اشد حبا لله. اشد حبا لله من مين؟ اشد دي في صيغه تفضيل، يعني اشد من، اشد حبا لله من مين بقى؟ من المشركين، من حب المشركين لله. المؤمنين من حب المشركين لله. ثم المشركين كانوا بيحبوا ربنا، كانوا بيحبوا ربنا بس بيحبوا معه آلهة أخرى، كانوا معترفين بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن معترفين، لكن في نفس الوقت إيه؟ لا يقروا له الوحدانية. خلاص، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إحنا مش متعودين إن هو يبقى إله واحد. إحنا بنقول إن ربنا موجود تمام، وربنا سبحانه وتعالى يعني قائم على الخلق صح، ولكن في هناك آلهة أخرى. المشكلة عندي. خلاص كده، يبقى ده إيه معنى أشد حبا لله؟ إذا المشركون كانوا يحبون الله لكنهم يجعلون له ندا وشريكا في المحبة. فمحبتهم له سبحانه وتعالى لم تكن صافية، اللي هو بقى إيه؟ الإخلاص. الإخلاص إحنا قلنا يعني اللي هو الصفاء والنقاء. فبالتالي محبتهم ليه لم تكن صافية، بل جعلوا مع الله فيه شركاء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا أشد حبا لله. لأن حب المؤمنين لله خالص، وحب المشركين لله فيه شرك. عشان كده احنا امبارح قلنا الاخلاص اللي هو ايه؟ الاخلاص اللي هو النقاء والايه؟ والصفاء. خلاص، النقاء والصفاء، حاجه كده نقيه مخلصه هكذا. فهم كانوا بيقولوا لو سمحت يا اخوات البنات على الفيس يحطوا لينك الزوم، المشرفات اللي معايا على الفيس يحطوا لينك الزوم. خلاص، لهذا لا يقبل منهم من احد حب لله سبحانه وتعالى إذا أحب أحدا مع الله سبحانه وتعالى، يعني أحب أحد شريك لله سبحانه وتعالى، لأنه ليس حبا خالصا بل حب إيه؟ مخلوط، حب مشوب بالشرك واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تقبل لا إله إلا الله من قائلها إلا إذا قام في قلبه حب لله سبحانه وتعالى. يبقى إذا المفروض إن أنا أبقى فاهمة إن أنا لازم أحب ربنا سبحانه وتعالى. حب ربنا سبحانه وتعالى ده ليه دلالات، مش كلام، دي أمارات. قل إن كنتم تحبون الله، دي أول أمارة، أول أمارة من حب العبد لله سبحانه وتعالى، أول الأمارات الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مش أنت بتحب ربنا؟ أه. أين اتباعك؟ أين اتباعك لله سبحانه وتعالى؟ أين اتباعك، قصدي أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في السنن، في صلواتك السنن، في صلوات السنن الرواتب مثلا؟ هل أنت مثلا بتصلي الظهر 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر؟ هل أنت بتصلي سنة العشاء 2 بعد الظهر؟ هل أنت، قصدي 2 بعد العشاء، هل أنت بتصلي سنة المغرب 2 بعد المغرب؟ هل حريصة على سنة الفجر؟ هل حريصة على صلاة الضحى؟ هل حريصة على قيام الليل؟ هل حريصة على الوتر؟ هل حريصة على صيام 3 أيام في الشهر على الأقل؟ هل حريصة على هذه الأشياء؟ اتبعوني، اتبعوني. مش أنت بتحب ربنا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك في القرآن، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مش انتوا بتقولوا ان انتوا بتحبوا ربنا سبحانه وتعالى؟ خلاص، ادي اول اماره من امارات حب العبد ليه، اللي هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. حب الله سبحانه وتعالى تعريفه ايه؟ ان يميل القلب بكليته الله عز وجل حبا وتعظيما وتذللا وانقيادا. يعني ايه انقيادا؟ يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اعملي تعملي، ما فيهاش كلام، ما فيهاش ايه اللي هو ايه اقتنع، ما فيهاش ايه طب افكر واقول لك بكره، ما فيهاش كده. انت عبد مامور، انت عبد مامور، خلاص. فبالتالي بما انك انت عبد مامور، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لك تنقادي، يعني زي ما بيوجهك توجهي، زي مثلا في خطوات الحج كده، وانت بتقعدي تناقشي مثلا في خطوات الحج، او مثلا تقولي ايه لا والله السنه مش هينفع، يعني بلاش النهارده ارمي الجمرات، خليها مثلا بعد 3 ايام هينفع؟ لا، انت خلاص، انت ربنا سبحانه وتعالى كتب لك طريق، انت المفروض بتعمليه، خطوات معينه بتعمليها. وهكذا في كل حاجه في حياتك بقى، في اي حاجه في حياتك المفروض بتعملي كده. فالمفروض حبك لله سبحانه وتعالى بيبان في تعظيمك لله سبحانه وتعالى، تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى. يعني يعني مثلا انت دلوقتي المصحف، المصحف ده المفروض ليه قدسيه عاليه جدا. المصحف ده المفروض وانت قاعده حضرتك ما يبقاش مثلا تبقي قاعده مثلا حاطه رجليك على حاجه عاليه والمصحف مثلا في ترابيزه قدام رجليك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ابدا، هذا فيه عدم تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. اذا من اهم علامات حبك لله سبحانه وتعالى تعظيمك لله. تعظيمك لله بيبان في ايه بقى؟ تعظيمك لكتابه، تعظيمك لكتابه. يعني ايه؟ شكلا حتى، المفروض ان القران ده يعلو ولا يعلى عليه، لما يتحط على حاجه يتحط على حاجه كبيره عاليه. ده في علماء قالوا ان انت ما تديهوش ظهرك، يعني ما يبقاش القران محطوط على ترابيزه ورا ظهرك، لا، يبقى قدامك، يبقى قدامك في مكان عالي. لكن مثلا تبقى حاطه بقى المصحف على ترابيزه، وحاطه بقى جنب المصحف بقى ايه، اعزكم الله، يعني انت مثلا حد مثلا يكون حاطط شراب، حط واحد حاطط مش عارفه ايه، واحده حاطه ايه، ما ينفعش، ما ينفعش. القران ليه قدسيته، لان ده كلام الله سبحانه وتعالى. ايضا من تعظيمك لله سبحانه وتعالى تعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من تعظيمك لله سبحانه وتعالى تعظيم، مش عايزة رفع بالدباديب والحاجات دي يا أخوات بعد إذنكم عشان بتخيلني، خلاص. يبقى من تعظيمك لله سبحانه وتعالى إن أنت بتعظمي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنك بتعظمي كتابه، إنك بتعظمي أوامره، إنك بتعظمي نواهيه، إنك بتعظمي الأوقات اللي هو عظمها سبحانه وتعالى، بتحرمي الشهور اللي هو حرمها سبحانه وتعالى. وهكذا، مش الاشهر الحرام تبقى عامله لها قدسيه خاصه، ليه؟ بتبقى عامله لها اطار خاص، ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى عظمها، الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى عظمها انت تعظميها. وهكذا، محبه ما يحبه الله سبحانه وتعالى وبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يبغض مثلا اشياء معينه، يبغض الكبر، انا اكره الكبر. الله سبحانه وتعالى يكره البخل، اكره البخل. الله سبحانه وتعالى يكره الفحش من القول، اكره الفحش من القول. يبقى معنى كده ان المحبه ليها ايه؟ المحبه ليها امارات، فمحبة الله سبحانه وتعالى لابد أن تميل بقلبك إلى هذه الأشياء، حب ما يحبه الله، بغض ما يبغضه الله، أعظم ما يعظمه الله، أتذلل لله سبحانه وتعالى، أنقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى، وهكذا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله، والله صدقا والله حقا، أوثق عور الإيمان المحبة في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. شوفي، لما أنت تحبي أختك في الله تحبيها لله، أوثق عور الإيمان فعلا. أنت لما بتشوفيها، لما مثلا أنا أتكلم عن نفسي، لما بتشوف الأخوات وبشوف تجمعنا، بعد يعني أقول سبحانك يا إلهي، يا من تستحق، لا يستحق أحد أن يقال لك سبحان، يقال له سبحانك إلا أنت. من الذي جمعنا على هذا؟ من الذي جعلني قذف في قلبي هذه المحبة لفلانة وفلانة وفلانة؟ مين اللي جمعنا بغير حول منا والقوة على كتابك، على القعدة، على الاستماع، هذا اللي احنا قاعدينها، الكلام اللي احنا بنقوله ده، من الذي يعني جمعنا هذا التجمع؟ من الذي قذف في قلبي وقلبك حب القعدة، حب الجلسة؟ انا ممكن دلوقتي كلنا عايزين نقوم ننام، عايزين نقوم نتغطى وننام ونبقى زي بقية الناس، لكن في شيء الله سبحانه وتعالى قذف في قلبي، الحب في الله. انا لم ارى وانتم لم ترون، لكن بتحب بعض في الله، اوثق عور الايمان. لذلك الحب في الله ده دايما انا اقول للواحدة ايه، شوفي لك صحبة، شوفي لك صحبة في الله، هي اللي هتثبتك بعد فضل الله سبحانه وتعالى عليك في الثبات. الصحبة في الله هي اللي هتثبتك. ليه؟ لأن أنت لما بيبقى ليك صحبة في الله، الله سبحانه وتعالى بيمدك بمدد من عندي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ها؟ فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار أنقذكم منها. كانوا على شفا حفرة من النار في إيه؟ إن هم كانوا أعداء، إن هم كانوا متنازعين، إن هم كانوا متناحرين. لكن لما بقوا بيحبوا بعض، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أنقذكم. ربنا يبارك فيك يا رب يا رب. ربنا سبحانه وتعالى أنقذنا وأنقذهم من النار. إذن المحبة في الله، شوفي شوفي الجمال، المحبة في الله تنقذك من النار. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله سبحانه وتعالى ينقذك من النار بمحبتك فلانة في الله. بإن أنت تقول لها إني أحبك في الله، دي سنة. إن إحنا نقول لبعض إني أحبك في الله، دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إني أحبكم في الله يا أخوات، أحبكم ربي وربي عنكم يا رب، أحبك الله يا نبي، أحسن الله إليكم جميعا. إذن هي أوثق عور الإيمان. يعني إيه أوثق عور الإيمان؟ ممكن جدا لما تشوفي الشخصية اللي أنت بتحبيها في الله دي، في الله، يعني إيه بتحبيها في الله؟ مفيش مصلحة، مفيش مصلحة الدنيوية، أنا بحبها عشان بتعرفني بربنا، أحبكم ربي يا أخوات وربي عنكم. أنا بحبها علشان هي بتعرفني بربنا، أنا بحبها عشان بتمدي لي إيد وبتقولي ربنا سبحانه وتعالى، أنا بحبها في الله عشان كده. ربنا يبارك فيك يا أخت هانم، أحبكم ربي ورضي عنكم أخواتي. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوفي بيقول لك إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ثلاث حاجات لو كانوا في بني آدم. نزلت فيك يا ربي أمان، أحبك ربي يا حاجة إيمان، أحبك ربي وربي عنك، أنت فين يا حاجة إيمان؟ ما شفتكيش من يوم ما شفتك ساعة الصلاة. طيب، أول حاجة اللي هم إيه؟ من كان الله ورسوله أحبكم ربي يا أخواتي ربي عنك، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء المرأة لا يحبه إلا لله. شوفي، إن أنا أحبك في الله فقط، يشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، أقول إني أحبكم في الله، أحبكم ربي ورضي عنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيبكم مستورا وذنبكم مغفورا، وأن يتقبل منكم، وأن يجعل دوركم معمورة بالإيمان وبالقرآن، وأن يرضى عنكم، وأن يجعلكم في زمرة الصالحات، وأن يلحقنا جميعا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والله يعني هذه الكلمات يعني تقشعر لها الأبدان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. والله بص أخواتي، يعني فعلا والله صدقا أوثق عور الإيمان الحب في الله. شوفوا الواحد لما بيصلي مع الأخوات وبيقعد معاهم كده، مجرد أن يدي درس العلم ولا حاجة، تحس أنه تغسل، تحس أن هو يعني أنا بتكلم عن الحب في الله والله. طيب، يبقى أول حاجة هو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن الواحد يبقى كاره ان هو يعود للمعاصي، ان هو يعود للكفر، ان هو يعود للطريق الوحش اللي هو كان فيه، كما يكره ان يقذف في النار. يبقى ده خدنا ايه؟ المحبه، اللي هي المحبه المنافيه للبغض والكفر. ربنا يبارك في اعماق الاخوات يا رب. الشرط الثالث الانقياد المنافي للترك. الانقياد زي ما قلت لك انك بتنقاضي خلاص. ربنا يبارك فيك يا حبيب قلبي، احبك ربي راضي عنك يا محبه القران يا رب. يا رب اللهم امين. ربنا يرزقنا جميعا اللقاء يا اخوات. اللهم امين يا رب. معنى الانقياد بقى يعني ايه؟ احنا كل حاجه بناخدها لوحدها، يعني كل حاجه هو بنعرفها تعريف خاص بيها خلاص. خدنا معنى ربنا يحبك يا رب يا دليل، خدنا معنى الصدق، خدنا معنى الاخلاص، خدنا كل المعاني دي خدناها. طب تعالي بقى دلوقتي نعرف ايه هو الانقياد المنافي للترك بقى. يعني ايه الانقياد؟ ان يسلم هذه او قائل هذه الكلمه ان يسلم وجهه لله سبحانه وتعالى مطيعا له. يعني ايه يسلم وجهه؟ ربنا يبارك فيك يا اخت منى، اني احبكم كثيرا خالص حبيبه قلبي يا اخت فاطمه، وحشتيني جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعك بالصحه والعافيه. دعاء كل ربنا يحبكم ويرضى عنكم اخوات جميعا، مشاب جميعا ربنا يحبكم جميعا، اني احبكم في الله اخوات. ربنا يبارك فيكم. طيب يعني ايه بقى الانقياد يا اخوات؟ زي ما انا بقول لك كده، ان انت تسلمي وجهك لله سبحانه وتعالى، تسلمي نفسك لله سبحانه وتعالى مطيعه له، متذلله اليه، خاضعه، عابده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه لله. ربنا يبارك فيك اختي يا العرب، اني احبك في الله اكثر. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. ايه العروه الوثقى؟ احنا لسه قايلين عليها امبارح، استمسك بلا اله الا الله. ومن يسلم وجهه لله، يعني احنا قلنا يعني ايه يسلم وجهه لله؟ يعني ينقاد لله سبحانه وتعالى. اذا هو استمسك بلا اله الا الله، فاشترط في الاستمساك بالعروه الوثقى ان يسلم وجهه لله، اي ان ينقاد. يبقى من يسلم وجهه لله يعني ايه؟ ربنا يبارك فيك يا رب يا اختي فاطمه، انت كمان وحشاني. يبقى من يسلم وجهه لله دي يعني ايه؟ من يسلم وجهه لله خلاص، يعني ينقاد لاوامر الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له. يبقى اسلموا له ده يعني ايه؟ يعني انقادوا لاوامره، انقادوا له سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. يعني ايه؟ يعني انقادوا لجميع اوامر الاسلام، سواء بقى بالامر او بالنهي خلاص. احبك ربي يا اخت ايمان ورضي عنك يا رب. اللهم امين. فلا اله الا الله لابد فيها من الانقياد، لابد فيها من الاستسلام لله سبحانه وتعالى. والله يا اخوات لو قعدت اقول لكم انا بحبكم يعني هفضل كل الحلقه اقول يعني، فجزاكم الله عني خيرا، اني احبكم في الله، جزاكم الله عني خيرا. اذا لابد في لا اله الا الله وانا بقولها من ايه؟ الانقياد والاسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى، وان يعلم قائل هذه الكلمه انه عبد لله سبحانه وتعالى، يقوم بطاعته ويحقق عبادته كما امر سبحانه وتعالى وينقاد له. الشرط السابع هو القبول المنافي للرب. يعني ايه بقى القبول؟ احنا خدنا يعني ايه معنى القياد اللي هو ايه؟ الاستسلام، ان انت تستسلمي لله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك اعملي حاجه ما تبقيش. على فكره انت ممكن تكوني مستسلمه بس في نفس الوقت ايه؟ كارهه، او اللي هو ايه عارفه لما تقولي لحد مثلا ايه اصبري وما صبرك، تقول لك ما انا صابره، وانا صابره دي تحس ان هي جايه من فوق دماغها كده يعني غصب عنها، انا صابره انا يعني في حاجه اعملها. لا لا لا، في هنا الانقياد الاستسلام بس برضا، اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليه؟ يعني انا ما لاقيش في نفسي. نعم مجد الاباظه فيه صلاه، نعم نعم بفضل الله، ما لاقيش في نفسي حرج من ايه؟ من اتباعي لامر الله سبحانه وتعالى. الشرط السابع القبول المنافي للرب. يعني ايه القبول؟ ان يتلقى العبد هذه الكلمه بالقبول والرضا والتسليم، فيقولها بلسانه نطقا وبقلبه اعتقادا كما امره الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى قولوا امنا بالله، وامره عليه الصلاه والسلام بقوله قل امنت بالله ثم بالله فاستقم. فيتلقى هذه الكلمه بالقبول، قبول في القلب باعتقاد هذه الكلمه وما دلت عليها، وقبول باللسان بالنطق بها والتلفظ بها، والا يتلقاها بالاستكبار. أسأل الله أن يشفي مرضاك يا أخت سمية ومرضى المسلمين، اللهم آمين. أن لا أتلقاها بالاستكبار والتعالي والإباء والاقتناع، لهذا قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله عملوا إيه؟ يستكبرون. يبقى معنى يستكبرون هنا في إيه بقى؟ في عدم قبول للا إله إلا الله، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شوفوا الجواب القبيح، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان ردهم وجوابهم هو إيه اللي هو إيه؟ يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكان يقصد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك يا ابتسام، إني أحبك في الله أكثر، ربنا يبارك فيك. طيب هنا بقى هنتنبه لحاجة مهمة جدا، إن المستكبرين دول اللي هم قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، اللي كانوا ممتنعين عن قول لا إله إلا الله، المشكلة إن هم كانوا حبيبي حبيبة قلبي حاجة نورة، أنا ما أقدرش على زعلك، أقسم بالله ما أقدر على زعلك إلا أنت بس أنت عارفة اللي فيها والله، بس الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا أخويا. ما أقدرش على زعلك على الهوا، أهو أنا ما أقدرش على زعلك وأجي أبوس على دماغك على الهوا، لكن ما تزعليش مني أبدا، أنت عارفة يعني. طيب المهم، فالمستكبرين دول اللي كانوا مش راضيين يقولوا لا إله إلا الله وكانوا بيستكبروا عن قولها، كانوا يعلمون جيدا جدا ما معنى كلمة لا إله إلا الله وما تدل عليه هذه الكلمة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أئنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هم أدركوا وعلموا وفهموا أن لا إله إلا الله تعني ترك الآلهة والأنداد، ترك الآلهة والأنداد والوسطاء والشركاء والبراءة منها. هم فاهمين كل الكلام ده، فاهمينه ان كلمة لا إله إلا الله بتعني كل الكلام ده والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولهذا امتنعوا من قبولها وقولها. ولما قال هود عليه السلام لقومه قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. إذا يعني هم كانوا فاهمين ان هو بيقول لهم سيدنا هود اعبدوا ربنا وحده وسيبوا بقيه الالهه، اصلا فاهمين كده على فكره، هم كانوا فاهمين كده، لذلك بيقولوا اجئتنا لنعبد الله، هم عارفين اهو ان في الله، لنعبد ما كان يعبد اباؤنا. اذا هم كانوا فاهمين كويس جدا ان لا اله الا الله معناها التخلي عن بقيه الالهه واخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وعشان كده امتنعوا من قولها. دي ده حاجه لازم تفهمها كويس جدا، ان هما زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الانعام فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. هما مش بيكذبوك يا محمد على فكره، لكن هما مش قادرين يقتنعوا انهم ينفع ان هما يعيشوا باله واحد، هما عايزين الهه كتير. ليه؟ عشان مصالحهم الدنيويه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه ابو طالب عندما حضرته الوفاه اي عم، اللهم امين، اي عم قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوفي بقى، خلي بالك أبو طالب كان مؤمن جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده أنا بقول لك دايما الإيمان تصديق وزيادة، لأن أبو طالب كان مؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال أبو جهل وعبد الله بن أمية قالوا يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا هو أنت بترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. لا 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 لا، أنا معاكم. ليه؟ في هنا استكبار، في هنا جحود، مش قادر يقر بالزيادة اللي احنا بنقول عليها تصديق وزيادة، هو مصدق بقلبه لكن مش قادر ينطقها بلسانه، مش كده بيقول لازم الاثنين يوافقوا بعض. وكانت ملة عبد المطلب هي ملة الشرك والتنديد الذي نشأوا عليه، فيعدون التخلي، هم اعتبروا التخلي عن الآلهة والبراءة منها أمر في غاية العجب. لذلك ليه؟ لأن لهذه الآلهة مقام عندهم وشأن، هي بزعمهم تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنتوا مش فاهمين حاجة، إحنا بنعبد بقية الآلهة دي عشان يقربونا من ربنا، زي بالظبط كده لما بيقول لك إيه، لما أنت مثلا تقولي لحد إيه ما ينفعش تروح مثلا الأضرحة، ما ينفعش تروح للأولياء، يقول لك إيه، وإحنا بنروح وإحنا بنعبدهم يا بنتي، ده احنا بنروح عشان هم ناس صالحين بيقربونا ربنا. الكلام ده كلام فارغ، الكلام ده كلام فارغ. الله سبحانه وتعالى لا يريد منك واسطه، الله سبحانه وتعالى رجلا سلما لرجل، انت المفروض تبقى علاقتك بربنا سبحانه وتعالى منك ليه، مفيش واسطه ما بينك وبين ربنا. الواسطه الذي عرفنا بالله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم، قد مات صلى الله عليه وسلم وسنته باقيه، تمسكي بسنته تصلي الى الله سبحانه وتعالى. هي دي. ولهذا قالوا كما جاء في القران: اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، يعني امر في غايه العجب، بل انهم تواصوا فيما بينهم على الصبر على الالهه وعدم التخلي عنها. يعني ايه؟ قعدوا يوصوا بعض: اوعوا تسيبوا الالهه، اوعوا تقتنعوا بكلام محمد ان انتم تؤمنوا باله واحد، اوعوا. ولذلك قالوا ايه بقى؟ انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يواصل. وكان بعضهم بيهني بعض على هذا الصبر، لذلك كانوا بيقولوا بقى ايه؟ ان كاد ليضلون عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها. يعني برافو عليكم يا اولاد، احنا نجحنا. احنا نجحنا في ايه بقى؟ نجحنا في ان احنا صبرنا على الالهه بتاعتنا، نجحنا في ان احنا صبرنا على طريق الضلال. وهو ده اللي بيحصل. يعني انت مش بنفس الشكل دلوقتي، بس هو ده اللي بيحصل، انه بيدخلوا شركيات في المجتمع، وبيدخلوا في دماغتنا حاجات غلط في العقيده، بيقعدوا يهنوا بعض: يا سلام على الانجازات الرهيبه اللي احنا بنعملها، يا سلام على الانجازات الرهيبه ان احنا نفهم الناس عقيده غير عقيدتهم وامر غير امرهم، يا سلام لما نقعد نفهم الناس ان في اديان كتير والاديان السماويه، يا سلام دي حاجات يعني اختراعات. والدين ان الدين عند الله الاسلام. لذلك هم بيهنوا بعض، كانوا بيهنوا بعض في الجاهليه وبيهنوا بعض دلوقتي للاسف الشديد. بقول لك يعني ومش عارف ايه والاحتفال مش عارف ايه بقى. طيب نعمل خلاص. طيب وعلى كل هذا اللي احنا قلناه، هذه الشروط السبعه اللي احنا قلناها وذكرناها، اخذها العلماء بالنظر والتتبع والاستقراء بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن في هنا بقى نقطة مهمة جدا، ليس المطلوب في هذه الشروط السبعة مجرد عدها. يعني مثلا ايه؟ مش انا مثلا هاجي اقول لك ايه؟ قولي لي ايه هي شروط لا اله الا الله، فانت بقى تعودي تعدي لي: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الاخلاص المنافي للشرك، مش عارفة ايه وايه ايه، وتعديها. طب ماشي تمام، انت حققتيها؟ يعني بعد ما عدتيها وفهمتيها وحفظتيها، هل انت عملتي بيها؟ هل انت حققتيها؟ هل فعلا اللي جواكي زي اللي براكي؟ هل فعلا مقتنعه بكل كلمه في القران؟ هل فعلا شايفه ان حتى لو انت شيء مش مقتنعه زي بالظبط مثلا كده، اخذ معلش اسكتولي، مساله تعدد الزوجات. تعدد الزوجات دي محك جامد جدا جدا بالنسبه للنساء. فما تيجي تتكلمي عن موضوع تعدد الزوجات تلاقي النساء ايه؟ عارفه اللي هو ايه؟ عايز تعدي الايات بسرعه عشان ما تصطدمش فيها، تقول لك ايه؟ مش مشكله عدي بس الجزء ده كده. يعني وكانهم ايه؟ يؤمنون، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا، المفروض ان انت تبقي مزعنه. يعني ايه مزعنه؟ يعني طائعه. في واحده في فئه من الناس في النساء تقول لك ايه؟ انا مقتنعه تمام، وانا راضيه بحكم ربنا سبحانه وتعالى بالتعدد، ولكن كارهه، يعني انا بكرهه. وفي واحده تقول لك ايه؟ انا مش مقتنعة. طب ليه يا حبيبتي مش مقتنعة؟ طب نعمل ايه عشان تقتنعي؟ تقول لك اشمعنى الرجالة بيتجوزوا اكتر من واحدة والستات لا؟ واشمعنى الرجالة هم شايفين ان يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم كل حاجة فيها سهولة ويسر، واحنا بيتكتب علينا القهر والتعب واشمعنى؟ واشمعنى انا اتقرف في قلبي ليه يعني عشان زوجي يتزوج عليا؟ ايه مش ده ظلم؟ في ناس لما تناقشيها بتلاقي منها هذا الكلام. في فرق بقى بين ان انت تزعيني وتقبلي وتبقي كارهه. انا كارهه الامر لنفسي خلاص، يعني انا كشخصيه انا كارهه، ولكن في نفس الوقت لازم ازعل. بمعنى هتقولي لي ما هو في فرق بين الاثنين؟ لا، طب ما انا كارهه وخلاص. لا، في فرق. انا ممكن ابقى كارهه للشيء بس مقتنعه تماما 100% ان امر ربنا سبحانه وتعالى لا ياتي منه الا الخير. بمعنى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صح ولا لا؟ هو القتال لما اتكتب على الصحابه مش كان كره لهم وهم كارهون؟ طبعا الصحابة كانوا كارهين القتال. طيب وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير، أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لك. ليه بقى؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن المفروض إن أنا أي حاجة من أي شرط من شروط لا إله إلا الله دي أقابلها بإيه؟ بعمل، مش حفظه وخلاص. لأن إحنا ياما حفظنا كتب وياما حفظنا محاضرات لكن ما بنعملش فيه بيها. فدي نقطة، بس ده محك من المحكات اللي بيقابلنا إحنا كنساء، اللي هو مثلا موضوع اللي هي مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. بتقول لك بس هو ربنا سبحانه وتعالى قال ولن تعدلوا بين النساء، ولن تعدلوا بين النساء، ماشي. الله سبحانه وتعالى يقصد إن أنتم لن تعدلوا في القلب، لأن القلب دائما يميل لواحد عن الثاني، لكن ممكن والعدل بين النساء يكون في شيئين: النفقة والمبيت. النفقة والمبيت، فدي نقطة مهمة جدا. أنا لازم أقتنع إن شرع الله سبحانه وتعالى كله خير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا الخير، ولكن ولكن انا لازم اكون ان انا كارهه لنفسي ده شيء تاني. انت كشخصيه مثلا ما فيش، كل النساء بتكره هذا الامر لنفسها، حتى السيده عائشه وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش كانوا بيكرهوه، ولكن كانوا يعني عندهم طبيعه بشريه اللي هو ايه، اللي هو غيره، غيره النساء، الغيره حارقه، حارقه، الغيره حارقه، ده شيء طبيعي. انا بس بدي مثال عن موضوع ايه، عن موضوع الاذعان والقبول، موضوع تحقيق الشروط مش حفظها. يعني انا ممكن اقعد احفظها سنه لكن ما احققهاش. فعشان كده احنا بنقول ايه، لا انت لازم تزعيني، لازم تخضعي، لازم تسلمي وجهك لله سبحانه وتعالى. تمام. ام رغد بتقول عايزه اعرف ايه علاقه تعدد النساء باليتامى، لان هي ذكرت في سوره النساء، وان خفتم ان تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. طبعا بصي دلوقتي انا مثلا ليه النبي الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الامر في هذه السوره وبهذه الشكل، لان سؤال برضه مهم يعني اختار ان انا اجاوب عليه. اولا سوره النساء بتتكلم عن حقوق الضعفاء وهم اليتامى والنساء والمستضعفين من النساء والرجال والولدان. طيب بالتالي انا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للقائم على اليتيمه، يعني ايه القائم على اليتيمه؟ انا ممكن مثلا بابن عمي يبقى قائم عليا، انا مثلا والدي توفى وابن عمي هو اللي قائم عليا، ابن عمي علشان ياخد فلوسي ويبخس حقي في ان هو ما يديليش المهر بتاعي المظبوط، وما يجيبش الشقه زي بقيه الناس، ما يجيبش الشركه زي بقيه الناس، يقول ايه، انا اتجوزها يا اما عشان اخد فلوسها، يا اما علشان ايه، يا اما علشان اتخسر حقها واخدها وخلاص، اقول لها ايه انا القائم عليكي فهجوزك وخلاص، فبالتالي يعني هيكون المؤنة بتاعتها بسيطه ومش هتكلفني كتير زي ما بيقولوا كده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول له لا، ها اللي هي ايه، خفتم ان تقسطوا في اليتامى، يعني لو انت اللي انت هتتجوزها دي مش هتعدل معاها، ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الباب على مصراعيه، اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه لكن ما تظلمش اليتيمه. بس هي دي الفكره، هي دي العلاقه، يا رب تكون وصلت يعني. طيب قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي خلوا بالكم عاي اجتمعت فيه والتزمها، ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك. يعني ممكن مثلا واحدة تبقى بتحقق معاني لا إله إلا الله بالحذافير، السبع شروط اللي احنا قلناهم بتحققها، بس هي ما تعرفش ايه شروط لا إله إلا الله اللي استنبطها العلماء من القرآن والسنة، هي ما تعرفش حاجة عن الكلام ده. وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. يعني ممكن كلنا حافظين الشروط، ودخلنا امتحانات، ودخلنا اكاديميات، ودخلنا معاهد، وقعدنا نحل، وقعدنا نكتب، واليقين المنافي اللي مش عارف ايه، والجهل المنافي، والعلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإذعان، والقبول المنافي للرد، الكلام ده كله. طيب انت بتقبلي شرع الله سبحانه وتعالى؟ طب بتقبلي موضوع المواريث؟ طب بتقبلي شرع الله سبحانه وتعالى في حجابك، في شكلك، في هيئتك؟ طب بتقبلي شرع الله سبحانه وتعالى في ان انت لا تبدي الزينه لكذا وكذا وكذا؟ الزينه ده موضوع كبير قوي يا خالد، احنا عايزين نعمل عن الزينه ده حلقات وحلقات والله. دلوقتي كمان بقى القصه ان ايه، ان في ناس بتتزين، في ناس منتقبه وبتلبس النقاب زينه اساسا، يعني في ناس جعلت النقاب نفسه زينه، والنقاب اصلا جعل لاخفاء الزينه وليس للزينه. يعني مثلا انا لما الاقي واحده لابسه نقاب مثلا فوشيا، يعني ما هذا، انت اصلا لابسه ليه؟ انت لابسه عشان تخفي زينتك ولا عشان تبديها؟ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او لابائهن او لاباء بعولتهن او ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. يبقى احنا المفروض نخفي الزينه ولا نبينها؟ زي بالظبط كده لما اللي هو الترند اللي طالع يقول لك ايه، شكلك بالحجاب اجمل. انا على فكره مش لازم اقنع بنتي انها شكلها بالحجاب اجمل، لان هي اصلا مش لازم تبقى بالحجاب اجمل، مش لازم تبقى بالحجاب اجمل. ليه؟ لان هي اصلا المفروض فعلا ما تبقاش بالحجاب اجمل، لان هي بشعرها اجمل، لان احنا عايزين بقى نداري الاجمل اللي هو ستر الجمال، لكن احنا بقى بندخل العكس في دماغنا، يا ده انت بالحجاب اجمل كتير من بشعرك. لا والله، لا، هو الاصل ان هي تبقى اجمل بشعرها، لان الشعر تاج المراه، احنا من عايزين بقى نخبي الجمال ده. فهو دي الفكره، ان احنا بنعمل بشروط لا اله الا الله من القران، بنعمل بشروط لا اله الا الله فاهمينها بنطبقها، هي دي النقطة. إذن بعض العوام أو كثير من العوام تتحقق فيه هذه الشروط، ولو قلتي له عدها مش هيعرف يعدها، لكن هو يعرف يعني إيه التوحيد والإخلاص، يعرف يعني إيه اليقين اللي في قلبه، يعرف يعني إيه الصدق، إن هو ما يبقاش منافق، يعرف إن هو يعني إيه يقولها بإخلاص، ما يقولهاش بشرك، يعرف يعني إيه. شوفي ممكن واحدة تبقى عمية جدا جدا، ست غلبانة وفقيرة وتيجي تكلميها مثلا عن الرزق وتقولي لها هو في السماء رزقكم، تقول لك بصي يا بنتي انا مش شاغله بالي، رزقي عند ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيديهولي، انا بقى اقعد وبقول يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم وربي سبحانه وتعالى هو اللي بيسوق الي الرزق ذوقا. ده ايه؟ ما هو ده تمام تاكيد التوحيد، حتى هي لو ما ايه؟ حتى هي لو ما درستش زينا كده وقعدت تاخد محاضرات. طيب كلمه لا اله الا الله بقى، طبعا الحديث عن معنى كلمه لا اله الا الله حديث في غايه الاهميه وحديث في غايه الضروره لكل مسلم ومسلم، خصوصا بعد ما انتشر هذا الانتشار لهذه الافكار بسبب الدعاه كما اسماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الضلال واهل الاهواء، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انما اخاف على امتي الائمه المضلين، اللي بيضللوا الناس، اللي بيقولوا للناس مفاهيم غير صحيحه، اللي بيقولوا للناس مفاهيم مغلوطه، خلاص اللي بيحيدوا بالناس عن جاده الطريق وبيبعدوهم عن سواء السبيل. عشان كده من اعظم المهمات اللي انت تعيشي من اجلها انك تعلمي الناس يعني ايه لا اله الا الله، انهم يفهموا هذه الكلمه فهما صحيحا على مراد الله سبحانه وتعالى. كلمة لا إله إلا الله كلمة واضحة جدا في غاية الوضوح بالنسبة لأي حد يسمعها، حتى من خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشرك والتنديد وعبادة الأصنام، كانوا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عارفين يعني إيه لا إله إلا الله، فأدركوا بمعرفتهم دي أن قبولهم لهذه الكلمة يعني بطلان الآلهة المزعومة اللي عندهم. إذن لا إله إلا الله بتتكون من جزئين، بتتكون من اولا نفصل الاول كلمه لا اله الا الله. لا اله الا الله لا دي اسمها نافيه للجنس، نافيه لايه؟ للجنس، خلاص. اله اسمها، الاله هي هو اسم كلمه لا اله، الاله دي اللي هي اسم لا، اسم لا نافيه للجنس، خبرها محذوف. نركز بس معانا معلش الحته دي كده عشان هنعديها ان شاء الله. لا حاجه اسمها نافيه للجنس، نافيه لجنس الالهه خالص، خلاص كده. الاسم بتاعها ايه؟ اسمها الاسم والخبر يعني، الاسم بتاعها ايه؟ خلاص اله، والخبر محذوف. محذوف يعني ايه؟ محذوف مقدر وتقديره مش مبني بقى على اهواء الناس ورغباتهم والنحل والمذاهب بتاعتهم والعقائد الفاسده، ولكن مبني على مذموم الكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى اصح ايه؟ تقديره ايه؟ يعني تقدير الخبر بتاعها ايه؟ انت لما تيجي تساليني اقول لك لا اله، طب وفين الخبر بتاعها؟ خلاص أقول لك بقى تقدير الخبر بتاعها ده مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دلت نصوص القرآن والسنة على هذا المحذوف، وهو كلمة حق. ها يبقى عايزين نفهم تاني الحتة دي. لا إله، خلاص، لا حاجة اسمها نافية للجنس، ليها اسم وخبر، الاسم بتاعها إله، فين الخبر؟ فإحنا بنقول محذوف تقديره. تقديره إيه بقى؟ تقديره ده بقى يعني تقدير مثلا لا إله مثلا كويس، او لا إله مثلا ظريف، او لا إله ايه يعني. لا إله دي هنجيبها تقديره هنجيبها من القرآن من السنة من النصوص، هنجيبها بقى اللي هي ايه؟ لا إله حق. يبقى الخبر كلمة محذوف تقديرها حق، اي لا إله حق الا الله، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله سبحانه وتعالى له دعوة الحق، وقال أيضا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا، وآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. إذن لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، دي لازم نفهمها كويس قوي، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كل ألوهية مدعاة لما سوى الله سبحانه وتعالى فهي باطلة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أيا كان ومهما كان هو باطل، خلاص لا إله حق إلا الله. أحسنت. طيب فالألوهية له وحده سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه وتعالى تفرد وحده بخلق الناس وإيجادهم فيجب أن يفرد بالألوهية. الخلق ده إيه؟ ربوبية، أفعال ربوبية، أفعال فعلها الله سبحانه وتعالى، خلاص كده. والخلق والرزق من افعال الله سبحانه وتعالى، من افعال الرب سبحانه وتعالى، افعال الربوبيه. اذا بما ان هو الذي خلق، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، ام خلقوا السماوات والارض ام لا يوقنون، ام يعني ايه، مين اللي خلق، مين اللي خلقك، مين اللي خلقني؟ الله سبحانه وتعالى. اذا هو الذي تفرد بالخلق، بالتالي هو الذي يفرض ايه بالعبوديه. فلا يصرف التاله والتعبد والتذلل والخضوع والانكسار الا له سبحانه وتعالى دون سواه. يبقى خلاص فهمنا يعني ايه لا اله، ها فين الخبر بتاعها؟ بحق، لا اله حق الا الله سبحانه وتعالى. طيب كلمه الاله في لغه العرب اي المعبود. الاله يعني ايه المعبود؟ منين جبت الكلام ده؟ اقول لك منين. اله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. ثاني، أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. التأله هو التعبد، عشان ما أقولك لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهتقولي لي جت منين معبود؟ إن هي معنى إله. نعم، احنا قلنا تاني أله يأله إلهة، عبد يعبد عبادة. فالتأله هو التعبد، وده كان معنى معروف جدا في لغة العرب، وهو مدلول هذه الكلمة. لذلك قال رؤبة بن العجاج شاعر: لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. الله أكبر. يعني إيه بقى الكلام ده؟ غنية، واحدة غنية، خلاص؟ مالهم الغنيات لما شافوه وشافوا عبادته وشافوا تأليهه لله سبحانه وتعالى؟ قلنا سبحان الله، سبحنا. شوفي بيقولك إيه؟ لله ضر الغنيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. يعني قالوا إيه؟ قالوا سبحان الله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من إيه؟ من تعبده لله. يبقى إذن تأله يعني إيه؟ يعني عبادتي لله سبحانه وتعالى. إذن التأله هو التعبد، والإله بمعنى المعبود المألوه الذي يذل له ويخضع له ويطاع ويخشع له وتصرف له أنواع العبادة. يبقى مين اللي قالك إن الإله معنى المعبود؟ اللي إحنا اتكلمنا، اللي إحنا شرحناه. إذن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. تعبده الملائكة في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهو في السماء إله، أي معبود في السماء سبحانه وتعالى، وفي الأرض إله، أي معبود في الأرض. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن الإله هو المعبود، ولا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله جل وعلا. كلمة لا إله إلا الله بتشتمل على ركنين لا يتحقق التوحيد إلا بهما. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. وده الأسلوب ده في اللغة بيسموه القصر، والأسلوب ده قوي جدا في تقرير المراد وبيان المقصود. تمام؟ هذا الأسلوب بيجمع ما بين النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. الجملة الأولى النفية لا إله بتنفي نفيا عاما للعبودية، أي عبودية بقى، مفيش عبودية خالص، لا إله، مفيش معبود، خلاص؟ بتنفي التذلل، بتنفي الخضوع عن كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى. لا إله، إحنا بنقول الأولانية نفية، أي مكان، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي من الأولياء، ولا صالح من الصالحين، ولا أي حد، ولا يستثنى منه إلا المستحق، اللي هو مين؟ بحق بقى، الإله الحق، اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. الجملة الثانية المثبتة إلا الله، دي بتثبت إثبات خاص للتأله والتذلل والعبادة لله سبحانه وتعالى. إذن لا إله إلا الله بتتكون من جملتين، نفي وإثبات. نفي بتنفي أي تأليه خلاص لأي أحد إلا الله بتثبت التأليه لله سبحانه وتعالى فقط. لو إحنا قلنا لا إله بس وقفنا بدون ما نثبت إلا الله، يبقى إحنا كده يعني من آمن أنه لا إله إذن هو ملحد، يبقى هو كده إيه؟ ملحد. وإذا جاء بالإثبات فقط، ربنا يبارك فيك يا رب مراد، وإذا جاء بالإثبات فقط خلاص دون النفي، يبقى هو إيه؟ يعني مثلا لما أقول إيه إلا الله، أي هناك الله سبحانه وتعالى هو إله، يعني الله إله خلاص فقط، وما أقولش لا إله إلا الله، يبقى أنا كده ممكن أقول إن ربنا موجود أو الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو هو الله، يعني هو الإله خلاص، ومعه آلهة أخرى. يبقى من جاء بالنفي فقط فهو دخل في الإلحاد، ومن جاء بالإثبات فقط فهو مشرك، ولكن لابد من الاثنين. يا ريت الحتة دي تبقى فاهمينها يا اخوات، يا ريت الجزء ده تبقوا فاهمين ان النفي والإثبات ركنين تقوم عليهما الجملة ولا تقوم الا بهما. من قال لا إله فقد ألحد، ومن قال الا الله فقط بدون النفي فقد أشرك. يبقى دي لازم ايه نفهمها. الأمر في ذلك يطول والكلام يطول أيضا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا، فإن شاء الله بإذن الله بكرة هنكمل ما بدأناه، لأن الكلام لا ينتهي عن لا إله إلا الله صراحة. فبكرة إن شاء الله نكمل ما بدأناه عن تفسير لجملة لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني، وأن يكون الدرس إن شاء الله سهل، ويا رب تكونوا فهمتوا أخواتي، يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان انت تكونوا فهمتوا، والحلقه كده ان شاء الله تبقى خفيفه ما تبقاش ثقيله، يعني انا نفسي تبقى حلقه خفيفه الحمد لله، وان انتوا تكونوا فاهمين قلبا وقالبا الحمد لله رب العالمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمتعكم بالعلم عنه، وان يمتعنا بالتوحيد. اللهم لك الحمد يا رب، جزاكم الله كل خير. القاكم ان شاء الله غدا في نفس الموعد الساعه 5 ان شاء الله صباحا، نزيت من الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.